لله القوي العزيز العزيز الرحيم العليم الحكيم. فرى عقوبة المجرمين منعا للفساد ورحمة للعالمين وكفارة لجرائم الطاغين المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل النبيين وقائد المصلحين وأرحم الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا نعمته عليكم بهذا الدين القويم الكامل الجامع بين الرحمة والحكمة، رحمة في إصلاح الخلق وحكمة في سلوك الطريق الموصل إلى الإصلاح. أيها الناس، إن من طبيعة البشر أن يكون لهم إرادات متباينة ونزعات مختلفة، ومنها نزعات إلى الحق والخير، ومنها نزعات إلى الباطل والشر. كما قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال تعالى: إن سعيكم لشتى. ولما كانت النزعات من الباطل والشر، لما كانت هذه النزعات في ضرورة إلى ما يفتح جناحها ويخفف من شدتها من واجع إيماني أو رابع سلطاني، جاء في النصوص الكثيرة بالتحذير من الباطل والشر والترغيب في الحق والخير وبيان ما يترتب على الباطل والشر من مفاسد في الدنيا وعقوبة في الآخرة، وما يترتب على الحق والخير من مصالح في الدنيا ومثوبات نعيم في الآخرة. ولكن لما كان هذا الواجب لا يكفي في إصلاح بعض النفوس الشريرة الموهبة في الباطل والشر، فرض رب العالمين برحمته وحكمته عقوبات دنيوية وحدودا متنوعة بحسب الجرائم لترجع المعتدي وتصلح الفاسد وتقيم الأعوج وتظهر الملة وتستقيم الأمة وتخفر جريمة المجرم، فلا تجتمع له عقوبة الآخرة مع عقوبة الدنيا. وفرض الله الحدود وأوجب على ولاة الأمور إقامتها على الشريف والوضيح والغني والفقير والذكر والأنثى والقريب والبعيد. ففي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين شفع إليه امرأة من بني مخزوم كانت تستعير الشيء فتذهبه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فدفع فيها أسامة رضي الله عنه، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم فاختطف وقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا فرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن الله أي أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد فرقت لقطعت يدها. الله أكبر. هذا الحق أشرف النساء نسبا فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة. يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البار أن لو فرقت لقطع يدها. أين السرى من السريا؟ أين هذا القول؟ وما كان عليه الناس اليوم من المماطلات في إقامة الحدود والتعليلات الباردة المبنية على جهل بأحكام الشريعة وحكمها؟ أين هذا من المحاولات الباطلة لمنع إقامة الحد؟ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. أيها المسلمون، إن التهاون في إقامة الحدود والتعليلات الباردة في إقامتها التي تكون دون تنفيذ فريضة من فرائض الله إنه لمفسدة في الدين ومفسدة في الدنيا. إنه يوجب أن تكون هذه المنكرات التي أوجب الشارع الحدود عليها أن تكون شائعة في الناس. إن التهاون في إقامة الحدود ينشر الخوف بين الناس ويوجب للمجرمين أن يعتدوا في جناياتهم وجرائمهم. إن على الحكام الشرعيين وعلى الأمراء المنفذين أن يحفظوا حدود الله وأن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتهاونوا في تنفيذ الحدود إذا ثبتت، فإن ذلك من البلاء على هذه الأمة. إن الله سبحانه وتعالى فرض عقوبة الجاني وجعلها على نوعين: نوع بالجلد مئة أمام الناس ثم ينفى عن البلد لمدة سنة كاملة، وذلك لمن لم يسبق له زواج تمتع فيه بنعمة البناء المباح. يقول الله عز وجل: الجانية والجاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذكر بالذكر جلد مئة وتغريب عام. يعني إذا زنى الذكر الذي لم يتزوج بذكر لم تتزوج فإنه يجلد كل واحد منهما مئة جلدة ويغرق سنة كاملة عن وطنه. النوع الثاني من عقوبة الزنا الرجم بالحجارة حتى يموت. لا يذبح بالسيف وإنما يقام أمام الناس ثم يرميه الناس بالحجارة لا كبيرة ولا صغيرة، ثم بعد ذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالرحمة ويدفن مع المسلمين. وتلك العقوبة لمن سبق له زواج تمتع فيه بالجماع المباح وإن كان حين فعل الفاحشة لا زوج معه. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجل قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى، يقول عمر: فأخشى إن قال إلا في زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بفرق فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل أو الإغتراب. هكذا أعلن أمير المؤمنين على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملأ والخيار من أمة محمد حتى لا ينكر الرجم إذا لم يجد الناس الآية في كتاب الله. والله تعالى يمشي ما يشاء ويسكت. وقد نسخت آية الرجم من القرآن لفظا وبقي حكمها إلى يوم القيامة. إذا تميز هذه الأمة عن بني إسرائيل من خيار الشام، فبني إسرائيل فرض عليهم رجم الشام إذا أحسن، ونفسه موجود في التوراة، وحاولوا إخفاءه حين قرأ قارئهم التوراة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه لما كثر الزنا في أشرافهم عطلوا هذه الفريضة، فزنى رجل منهم بامرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. هذه الأمة نسخ الله لفظ آية الرجم، فلا توجد في القرآن لفظا، لكن حكمها باق. ولذلك فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذ الرجل ونفذه خلفاؤه الراشدون. وإنما كانت عقوبة الشام محكم بهذه السورة المؤمنة دون القتل بالسيف، لأن هذه العقوبة كفارة للذة محرمة اشتد لها جميع بدنه، فكان من المناسب والحكمة أن تشمل العقوبة جميع بدنه بألم تلك الحجارة. أما اللواط وهو جماع الذكر للذكر، فذلكم الباحثة العظمى والجنينة النخرة، هدم للأخلاق ومحق للرجولة وقتل للمعنوية وجلب للدمار وسبب للخزي والعار وقلب للأرواح الطبيعية ونصر في غير محله واستخلال في غير حله. البائن ظالم لنفسه حيث جرها إلى هذه الجريمة، والمسرور به مع ذلك مهين لنفسه حيث رضي أن يكون مع الرجال بمنزلة النسوان. لا تزول ظلمة الذل والهوان من وجهه حتى يموت أو يتوب توبة نصوحا يستنير بها قلبه ووجهه. وكلاهما القائل والمسرور به ظالم لمجتمعه حيث نزلوا بمستوى المجتمع إلى هذه الحال المقلوبة التي لا ترضاها ولا البهائم، فلا يوجد في البهائم أن ينجو ذكر منها على ذكر، لكن هؤلاء الذين قلبت طبائعهم صاروا شرا من البهائم. ومن أجل مفاسده العظيمة كانت عقوبة اللواط أعظم من عقوبة الزنا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل 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 قوم لوط. وقال صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الباهل والمفعول به. وهذا يشمل من كان قد تزوج ومن لم يكن قد تزوج إذا كان بالغا عاقلا. واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله سواء كان فاعلا أم مسؤولا به، ولكن اختلفوا كيف يقتل. فقال بعضهم يردم بالحجارة، وقال بعضهم يلقى من أعلى شاهق في البلد، وقال بعضهم يحرق بالنار. وإنما كانت هذه العقوبة تلك الفاحشة، لأن هذه الفاحشة أعني فاحشة اللواط قضاء على لأن فاحشة اللواط أمر عظيم مفسد للمجتمع لا يمكن التحرز منه، فهو جرثومة فاسدة لا يمكن القضاء عليها إلا بإعدام الفاعل والمسؤول به، لأنها إذا ظهرت في المجتمع فيوشك أن تدمره تدمير النار للهديد. وفي القضاء على هذا على الفاعل والمسؤول به مصلحة للجميع وحماية للمجرمين أن يمني الله لهم في البقاء في الدنيا فيزدادوا إثما وطغيانا. والله عليم حكيم. اللهم إنا نسألك أن تحمينا وأمتنا عن مساوئ الأخلاق. اللهم احمنا عن موجبات سخطك وعقابك. اللهم هيئ لنا من لدنك رحمة. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا واجعلهم أقوياء في دينك على الشريف والوضيع وعلى كل أحد لا يراعون فرادة ولا شريفا ولا وجيها ولا غنيا، إنما يفتقون الله عز وجل الذي هو أحكم الحاكمين وملك الملوك ورب العالمين. اللهم أصلح لنا رعيتنا ورعاتنا يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا انك على كل شيء قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافه المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وجعل فيه الدين ساعة للدعاء فيها مجاب ومسموع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واذكروا نعمته عليكم بهذا اليوم يوم الجمعة الذي أضل الله عنه اليهود والنصارى واختاره لكم. فاليهود لهم يوم السبت والنصارى لهم يوم الأحد وأنتم لكم يوم الجمعة. إن هذه لنعمة عظيمة أنعم الله بها علينا، وإن خير ما يفعل في هذا اليوم هذه الصلاة التي يحضرها المسلمون يستمعون فيها في مكان واحد، يستمعون فيها إلى توجيه واحد، يهتمون بإمام واحد. ولذلك ينبغي لنا أن نسلك الآداب التي تنبغي لهذه الصلاة العظيمة. يجب على المرء قبل أن يأتي لهذه الصلاة أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، ويستحب له أن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويتطوب، ثم يأتي بأدب وخشوع حافظا بيتا من بيوت الله منتظرا لفريضة من فرائض الله، ويستحق له أن يبادر، فإن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الثانية فكأنما قرب بقره، ومن جاء في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب، ومن جاء في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام سويت الصحف، وحضرت الملائكة التي كانت على أبواب المسجد، حضروا إلى الخطبة يستمعون الذكر. ولا يكتب للإنسان أجر التقدم بعد أن يحضر الإمام، ثم يجب على من حضر أن ينصت للخطبة، فإن من تكلم والإمام يخطب فإنه يحرم أجر الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وكل إنسان يلغو فإنه لا جمعة له، أي لا يحصل على فضيلة الجمعة. ولهذا قال أهل العلم: يحرم الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، أما بين الخطبتين فلا بأس بالكلام إذا دعت الحاجة إليه. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يسلم على أحد وقت الخطبة، ولا يرد السلام على أحد. فمن سلم عليك والإمام يخطب فلا ترد عليه السلام، ولكن إذا انتهت الخطبة فأخبره بأن السلام حال الخطبة محرم حتى لا يكون في قلبه شيء عليك. وإذا أتيتم بآداب هذا اليوم العظيم وحضرتم الصلاة ودعوتم الله تعالى في هذه الساعة، أي حضور الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فإنها ساعة ترجى أن تكون ساعة الإجابة. فاحرصوا فيها رحمكم الله على الدعاء، لعلكم تصيبون نفحة من نفحات المولى تسعدون بها في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم اجعلنا متحاكين فيك، متعارفين على إقامة دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة، وألسنا صادقة، وأعينا من خشيتك باقية يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله القوي العظيم العزيز الرحيم العليم الحكيم، شرع عقوبة المجرمين منعا للفساد ورحمة للعالمين، وكفارة لجرائم الطاغين المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل النبيين وقائد المصلحين وأرحم الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا نعمته عليكم بهذا الدين القويم الكامل الجامع بين الرحمة والحكمة، رحمة في إصلاح الخلق وحكمة في سلوك الطريق الموصل إلى الإصلاح. أيها الناس، إن من طبيعة البشر أن يكون لهم إرادات متباينة ونزعات مختلفة، ومنها نزعات إلى الحق والخير، ومنها نزعات إلى الباطل والشر، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال تعالى: إن سعيكم لشتى. ولما كانت النزعات من الباطل والشر، لما كانت هذه النزعات في ضرورة إلى ما يفتح جناحها ويخفف من شدتها من واجع إيماني أو رابع سلطاني، جاء في النصوص الكثيرة بالتحذير من الباطل والشر والترغيب في الحق والخير وبيان ما يترتب على الباطل والشر من مفاسد في الدنيا وعقوبة في الآخرة، وما يترتب على الحق والخير من مصالح في الدنيا ومثوبات نعيم في الآخرة. ولكن لما كان هذا الواجب لا يكفي في إصلاح بعض النفوس الشريرة الموهبة في الباطل والشر، فرض رب العالمين برحمته وحكمته عقوبات دنيوية وحدودا متنوعة بحسب الجرائم لترجع المعتدي وتصلح الفاسد وتقيم الأعوج وتظهر الملة وتستقيم الأمة وتخفر جريمة المجرم، فلا تجتمع له عقوبة الآخرة مع عقوبة الدنيا. وفرض الله الحدود وأوجب على ولاة الأمور إقامتها على الشريف والوظيف والغني والفقير والذكر والأنثى والقريب والبعيد. ففي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين شفع إليه امرأة من بني مخزوم كانت تستعير الشيء فتذهبه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فدفع فيها أسامة رضي الله عنه، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم فاختطف وقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن الله أي أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله أكبر. هكذا الحق أشرف النساء نسبا فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البار أن لو سرقت لقطع يدها. أين السرى من السريلة؟ أين هذا القول؟ وما كان عليه الناس اليوم من المماطلات في إقامة الحدود والتعليلات الباردة المبنية على جهل بأحكام الشريعة وحكمها؟ أين هذا من المحاولات الباطلة لمنع إقامة الحد؟ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. أيها المسلمون، إن التهاون في إقامة الحدود والتعليلات الباردة لإقامتها التي تكون دون تنفيذ فريضة من فرائض الله إنه لمفسدة في الدين ومفسدة في الدنيا، إنه يوجب أن تكون هذه المنكرات التي أوجب الشارع الحدود عليها أن تكون شائعة في الناس. إن التهاون في إقامة الحدود ينشر الخوف بين الناس ويوجب للمجرمين أن يعتدوا في جناياتهم وجرائمهم. إن على الحكام الشرعيين وعلى الأمراء المنفذين أن يحفظوا حدود الله وأن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتهاونوا في تنفيذ الحدود إذا ثبتت، فإن ذلك من البلاء على هذه الأمة. إن الله سبحانه وتعالى فرض عقوبة الجاني وجعلها على نوعين: نوع بالجلد مئة أمام الناس ثم ينفى عن البلد لمدة سنة كاملة، وذلك لمن لم يسبق له زواج فمتع فيه بنعمة البناء المباح. يقول الله عز وجل: الجانية والجاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذكر بالذكر جلد مئة وتغريب عام. يعني إذا زنى الذكر الذي لم يتزوج بذكر لم تتزوج فإنه يجلد كل واحد منهما مئة جلدة ويغرق سنة كاملة عن وطنه. النوع الثاني من عقوبة الزنا الرجم بالحجارة حتى يموت. لا يذبح بالسيف وإنما يقام أمام الناس ثم يرميه الناس بالحجارة لا كبيرة ولا صغيرة، ثم بعد ذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالرحمة ويدفن مع المسلمين. وتلك العقوبة لمن سبق له زواج تمتع فيه بالجماع المباح وإن كان حين فعل الفاحشة لا زوج معه. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجل قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى، يقول عمر، فأخشى إن قال للناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيبدوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل أو الاغتراب. هكذا أعلن أمير المؤمنين على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملأ والخيار من أمة محمد حتى لا ينكر الرجم إذا لم يجد الناس الآية في كتاب الله. والله تعالى يمشي ما يشاء ويسكت. وقد نسخت آية الرجم من القرآن لفظا وبقي حكمها إلى يوم القيامة. إذا تميز هذه الأمة عن بني إسرائيل من خيار الشام، فبنو إسرائيل فرض عليهم رجم الشام إلى أحسن، ونفسه موجود في التوراة، وحاولوا إخفاءه حين قرأ قارئهم التوراة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه لما كثر الزنا في أشرافهم عطلوا هذه الفريضة، فزنى رجل منهم بامرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. هذه الأمة نسخ الله لفظ آية الرجم، فلا توجد في القرآن لفظا، لكن حكمها باق، ولذلك فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذ الرجم ونفذه خلفاؤه الراشدون. وإنما كانت عقوبة الشام محكم بهذه الصورة المؤمنة دون القتل بالسيف، لأن هذه العقوبة كفارة للذة محرمة اشتد لها جميع بدنه، فكان من المناسب والحكمة أن تشمل العقوبة جميع بدنه بألم تلك الحجارة. أما اللواط وهو جماع الذكر للذكر، فذلكم الباحثة العظمى والجنينة النخرة، هدم للأخلاق ومحق للرجولة وقتل للمعنوية وجلب للدمار وسبب للخزي والعار وقلب للأرواح الطبيعية ونفس في غير محله واستحلال في غير حله. البائن ظالم لنفسه حيث جرها إلى هذه الجريمة، والمشرور به مع ذلك مهين لنفسه حيث رضي أن يكون مع الرجال بمنزلة النسوان. لا تزول ظلمة الذل والهوان من وجهه حتى يموت، أو يتوب توبة نصوحا يستنير بها قلبه ووجهه. وكلاهما القائل والمسؤول به ظالم لمجتمعه، حيث نزلوا بمستوى المجتمع إلى هذه الحال المقلوبة التي لا ترضاها ولا البهائم، فلا يوجد في البهائم أن ينجو ذكر منها على ذكر، لكن هؤلاء الذين قلبت طبائعهم صاروا شرا من البهائم، ومن أجل مفاسده العظيمة كانت عقوبة اللواط أعظم من عقوبة الزنا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل 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 قوم لوط. وقال صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الباحل والمفعول به. وهذا يشمل من كان قد تزوج ومن لم يكن قد تزوج إذا كان بالغا عاقلا. واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتل الباحل والمفعول به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله سواء كان فاعلا أم مسؤولا به، ولكن اختلفوا كيف يقتل. فقال بعضهم: يرجم بالحجارة، وقال بعضهم: يلقى من أعلى شاهق في البلد، وقال بعضهم: يحرق بالنار. وإنما كانت هذه العقوبة تلك الباحثة، لأن هذه الباحثة أعني باحثة اللواط قضاء على وأن صاحبة الألواط أمر عظيم مفسد للمجتمع لا يمكن التحرز منه، فهو جرثومة فاسدة لا يمكن القضاء عليها إلا بإعدام الفاعل والمسؤول به، لأنها إذا ظهرت في المجتمع فيوشك أن تدمره تدمير النار للهديد. وفي القضاء على هذا على الفاعل والمسؤول به مصلحة للجميع وحماية للمجرمين أن يمني الله لهم في البقاء في الدنيا فيزدادوا إثما وطغيانا. والله عليم حكيم. اللهم إنا نسألك أن تحمينا وأمتنا عن مساوئ الأخلاق. اللهم احمنا عن موجبات سخطك وعقابك. اللهم هيئ لنا من لدنك رحمة. اللهم اصلح لنا ولاة امورنا واجعلهم اقوياء في دينك على الشريف والوضيع وعلى كل احد لا يراعون فرادة ولا شريفا ولا وجيها ولا غنيا، انما يفتحون الله عز وجل الذي هو احكم الحاكمين وملك الملوك ورب العالمين. اللهم اصلح لنا رعيتنا ورعاتنا يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا انك على كل شيء قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافه المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وجعل فيه الدين ساعة للدعاء فيها مجاب ومسموع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واذكروا نعمته عليكم بهذا اليوم يوم الجمعة الذي أضل الله عنه اليهود والنصارى واختاره لكم، فاليهود لهم يوم السبت والنصارى لهم يوم الأحد وأنتم لكم يوم الجمعة. إن هذه لنعمة عظيمة أنعم الله بها علينا، وإن خير ما يسأل في هذا اليوم هذه الصلاة التي يحضرها المسلمون يستمرون فيها في مكان واحد، يستمرون فيها إلى توجيه واحد، يهتمون بإمام واحد. ولذلك ينبغي لنا أن نسلك الآداب التي تنبغي لهذه الصلاة العظيمة. يجب على المرء قبل أن يأتي لهذه الصلاة أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، ويستحب له أن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويتطور، ثم يأتي بأدب وخشوع قاصدا بيتا من بيوت الله منتظرا لفريضة من فرائض الله، ويستحب له أن يبادر، فإن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب، ومن جاء في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام سويت الصحف وحضرت الملائكة التي كانت على أبواب المسجد حضروا إلى الخطبة يستمعون الذكر. ولا يكتب للإنسان أجر التقدم بعد أن يحضر الإمام، ثم يجب على من حضر أن ينصت للخطبة، فإن من تكلم والإمام يخطب فإنه يحرم أجر الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وكل إنسان يلغو فإنه لا جمعة له، أي لا يحصل على فضيلة الجمعة. ولهذا قال أهل العلم: يحرم الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، أما بين الخطبتين فلا بأس بالكلام إذا دعت الحاجة إليه. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يسلم على أحد وقت الخطبة، ولا يرد السلام على أحد. فمن سلم عليك والإمام يخطب فلا ترد عليه السلام، ولكن إذا انتهت الخطبة فأخبره بأن السلام حال الخطبة محرم حتى لا يكون في قلبه شيء عليك. وإذا أتيتم بآداب هذا اليوم العظيم وحضرتم الصلاة ودعوتم الله تعالى في هذه الساعة، أي حضور الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فإنها ساعة ترجى أن تكون ساعة الإجابة. فاحرصوا فيها رحمكم الله على الدعاء، لعلكم تصيبون نفحة من نفحات المولى تسعدون بها في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم اجعلنا متحاكين فيك متعارفين على إقامة دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة وألسنا صادقة وأعينا من خشيتك باقية يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.